بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 24 ليلة 25 من شهر محرم لعام 14400 للهجرة في المغرب.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله في المسائل: الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. قوله رحمه الله فيه مسائل، يعني في الباب الذي سبق من المسائل التي تكون ظاهرة في المعنى المراد، يكون المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه لله جل وعلا، فذكر منها أن أولا ينبغي أن نفهم معنى قوله لا تقم فيه أبدا، والمقصود بهذا الذي جاء نهي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه متعبدا لله، هو المسجد الذي قصد به الإضرار بالمسلمين، وقصد به أن يكون محلا لمأوى المحاربين لله جل وعلا ولرسوله، فاكتسب بذلك هذا المكان أنه مكان معصية لا يقام فيه للتعبد لله جل وعلا، وقوله أبدا يدل على أن هذا الحكم لا يزول من هذه البقعة، يستمر أبدا. وأخذ من هذا أن المعصية تؤثر في الأماكن كما أن الطاعة تؤثر في الأماكن، ومن ذلك كون المساجد أحب بقاع الأرض إلى الله جل وعلا لتأثير الطاعة فيه، ومنه كون البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران يفرق منه الشيطان لا يدخله الشيطان، وما أشبه ذلك كثير، هذا من تأثير الطاعة في المكان. وأما كون المسألة المشكلة ترد إلى المسألة الواضحة، أو أن المسألة التي فيها إجمال ترد إلى المسألة التي يكون فيها التفصيل، فهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فلما أخبر أنه ليس فيه شيء من ذلك أخبره بالحكم أنه يجب الوفاء بهذا المسألة. والمسألة المجملة هي قوله: إني نذرت أن أذبح على بوانة كذا وكذا، فهذا نذر، فهذا شيء مجمل، احتمل أن يكون بوانة فيها وزن، احتمل أن يكون فيها عيد من أعياد الجاهلية، فجاء التفصيل. والمقصود بهذا أن المستفتى يجب عليه أن يستفصل من المستفتي في كلامه، لأنه قد يكون هناك تفصيل يختلف الحكم باختلاف الإجمال والتفصيل. نعم.
المرحلة الرابعة استحقاق الملك إذا احتاج إلى ذلك.
نعم.
الخامسة أن تخصيص الرقعة للأمر لا بأس به إلا خلا من الموانع.
يعني كون المكان مكان معين يخصص بالنذر بأن ينذر أن يذبح في هذا المكان لله جل وعلا كذا وكذا، إن هذا جائز إذا لم يكن فيه هناك مانع من الموانع التي فهمناها من هذا الحديث. والصلاة والاعتكاف والصوم وما أشبه ذلك له هذا الحكم، إلا أنه مثلا لو نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد ليس من المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين، بل يعتكف بأي مسجد المساجد، لأنه إذا كان يتطلب سفر فإن هذا دل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على المنع منه، وهو الحديث المتفق عليه قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لأداء العبادة، لا تشد الرحال لأداء العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل نذر أن يأتي مسجد قباء فقال يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي، فسئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة فقال إن كان أراد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه ذلك وإلا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المقصود أن تخصيص الرقعة بالنذر إذا كانت خالية من الموانع أنه لا بأس به. نعم.
المسألة الثالثة المنع منه إذا كان فيه وزن من أوزان كلاهية ولو بعد الزواج.
نعم.
المسألة السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد الزواج.
العيد قد مر أنه يكون للزمن اسم للزمن يعود ويتكرر، ويكون للمكان ويكون للعمل كأعمال التي تفعل في وقت معين، والأعياد في هذه الوقت في هذه الأزمان كثرة، أعياد الجاهلية كثيرة جدا، أصبح بكل مناسبة عيد، سواء سموه عيد الشجرة أو عيد المريض أو غير ذلك، كلها أعياد جاهلية، لأن الإسلام ليس فيه إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم في أعياد الجاهلية عيدين الإسلام الفطرة والإضحى، المسلمون ليس لهم إلا هذين العيدين. والذي يشارك في الأعياد الأخرى هو يشارك في أفعال الجاهلية مخالفا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون بذلك آثما، أبأس بكون الناس مثلا يهتمون بأمر الزراعة أو يهتمون بأمر الصحة أو يهتمون بأمور دينهم ودنياهم، يعني يهتمون عموما، ولكن لا يجعل يوما معينا يسمى عيد هذا الشيء، يكون الاهتمام به مطلق، لأن الشيء الذي يهم المسلمين في أمر دينهم أو دنياهم أمر مطلوب منهم شرعا، ولا يكون مخططا في وقت من الأوقات، لأن تخصيصه في وقت من الأوقات أو يوم من الأيام يكون متبعا فيه أعداء الإسلام، فيكون فيه مشابهة، فيكون ممنوع من هذا الباب، من هذه الناحية، ممنوع من باب المشابهة، شبهة الكفار. ومعلوم أن الإنسان إذا رأى من يوافقه في عمل من الأعمال أو في لباس وهيئة فإنه يجد الميل إليه ويجد شيئا من المودة له، هذا شيء جبلت عليه النفوس. ومن هنا جاء الشرع بالنهي عن التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
المسألة الثانية أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
هذا إذا كان فيها مثلا وثن أو كان فيها عيد يصبح نذر معصية، ودل هذا على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل يحرم، يحرم أن يأتي الإنسان بنذر المعصية. إذا نذر مثلا يشرب الخمر حرام عليه أن يأتي بنذره، نذر أن لا يصلي حرام عليه أن يأتي بنذره، لا وفاء بنذر في معصية الله جل وعلا. نعم.
المسألة
التاسعة
الحذر من
ما يأتي المشركين
في
أعيادهم
ولو لم يقصد،
يعني لو لم يقصد المشابهة ولو في الصورة، فإنه ممنوع المسلم أن يكون مشابها بالكافر ولو في مجرد صورة في العمل والفعل من غير أن يقصد موافقتهم في ذلك، لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم عام، ولأن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار مطلق، حتى جاء حتى في العبادة أن قيل له صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: لئن عشت من السنة الآتية إلى السنة الآتية لأصومن التاسع، يعني مخالفة له، ومخالفتهم مطلوب. نعم.
المسألة العاشرة لا نذر في معصية،
يعني أن النذر في المعصية محرم لا يجوز، وكذلك الوفاء به. نعم.
المسألة الحادية عشرة لا نذر في نادم فيما لا يملك،
ذلك كونه ينذر شيئا لا يملكه، فأن ينذر مثلا أن يتصدق بمال فلان، أو مثلا بأرض فلان، أو بسيارة فلان، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به. وهل يلزمه في ذلك كفارة؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول يلزمه كفارة يمين كنذر المعصية، قد جاء الحديث في هذا، ومنهم من يقول لا يلزمه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولم يذكر كفارة. ولكن من المعلوم أنه إذا جاء حديث آخر يثبت حكما زائدا على الحديث الذي قبله أو الحديث المروي أنه لا يكون هناك معارضة، فيؤخذ بالحكم الزائد ويبقى العمل للجميع.
باب من الشرك المدعو إليه الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
هذا بعد ما ذكر أنه لا يجوز الوفاء بنذر نذر لله جل وعلا إذا خصص له مكانا كان يعبد فيه غير الله، أو كان فيه من طقوس الجاهلية وأوضاعهم التي كانوا يتعارفون عليه، فإن هذا يكون معصية. بعد ذلك أراد أن يبين أن النذر عبادة، وأن العبادة إذا طلبت لغير الله جل وعلا يكون ذلك من الشرك، من الشرك بالله. الشرك بالله سبق أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الدين الإسلامي، وإذا مات عليه الإنسان يكون من أهل النار خالدا فيه وإن كان يصوم ويصلي ويحج، إذا مات وهو مشرك يكون من أهل النار، لأن الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأخبر جل وعلا أن المشرك بالله الجنة عليه حرام، وكذلك في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المشيئة مشيئة المغفرة لمن لم يشرك بالله، أما المشرك فقطع الأمر فيه قطعا أن الله لا يغفر له. وهذا هو أعظم الذنوب، وهو الذي جاءت النذر تنذر عنه، رسل الله تنذر عنه وتخوف العباد النار لمن فعل. وكل رسول يأتي إلى قوم يبدأ دعوتهم بالنذارة من الشرك، قل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. فالأمر بعبادة الله نهي عن عبادة غيره، والعبادة سبق أنها تشمل كل ما أمر الله جل وعلا ورضيه وأحبه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترك كل ما نهى عنه وأبغض وكره كل عباد. فأراد أن يبين أن النذور التي تقع من كثير من الناس في بلاد المسلمين أنها من الشرك، مثل النذور التي تقدم إلى أصحاب القبور، تقدم إلى صناديق النذور التي توضع عند الأضرحة ويقال إن هذا للولد الفلاني، ويتواضعون عليه. وتبقى وللأسف إلى الآن يستمرون على هذا الشرك في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وللأسف حتى أصبح في بعض البلاد بعض القبور شابه الناس فيه المشركين الأوائل الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. يعني أنهم يجعلون من حروثهم ومن أنعامهم يجعلون نصيبا للشعب، فما أطارت الريح من الحرث من السنابل أو غيرها إلى نصيب الأصنام والأوثان تركوه وقالوا: الله غني وهذه فقيرة. وما أطارت الريح من النصيب الذي يكون لله إلى نصيب شركائهم تركوه وقالوا: الله غني. وأما إذا كان العكس ردوه إذا أطارت الريح شيئا من نصيب الأصنام إلى ما هو مجعول لله صدوه. قالوا الأصنام فقيرة الله غني. وهؤلاء وللأسف الآن يجعلون من حروفهم نصيبا للبدوي أو غيره، بل يجعلون من أولاده نصيبا له. فإذا تزوجت البنت مثلا جاء بشيء من صداقها ووضعه في صندوق البدوي وقال هذا نصيبك يا سيد البدوي، نصيبه من صداق البنت أو غير ذلك. ويجعلون مثلا له في السنة في ثلاثة موالي يجتمع فيها من الخلق ما الله به عليم، ويحصل من الفساد والاختلاط والشرك بالله جل وعلا ما هو مشاهد ولا ينكره منكر. وكذلك غيره في بلاد كثيرة، حتى أصبح كثير من الناس ما يعرف إلا السادة. إذا ضاقت به الضوائق وحدثت به الحوادث اتجه إلى مقبور الرفاة تحت التراب يدعوه ويتضرع إليه يقول يا سيد فلان أنقذني، وينسى رب العالمين. هذا ما كان شرك المشركين، شرك أبي جهل وأضراره ما كان يصل إليه، شركهم أقل من هذا الشرك، لأنهم كانوا إذا حدثت لهم الطوائق والقربات اتجهوا إلى رب العالمين ونسوا ما كانوا يشركون به. إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا جاءت العافية وذهبت القربات عادوا إلى شركهم. فهذا أقل شركا من شرك هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون. ومن المؤسف أن العلماء يشاهدونهم ويرونهم في شركهم، وربما شاركه بعضهم، ربما شارك هؤلاء بعض من يحمل أعلى شهادة اليوم يشاركهم أو يسكت عنه. والساكت على الباطل كفاعله مثل الفاعل. وكل هذا من تقصير المسلمين بعضهم مع بعض. أولا هم قصروا في طلب العلم، قصروا في معرفة الله، قصروا فيما أوجب الله جل وعلا عليه، مع أن هذا لا يعذر فيه الإنسان مهما كان، لا يعذر الإنسان في كونه يتجه إلى مقبور يسأله ويتضرع إليه يقول أنا جاهل أحتاج إلى علم، هذا ما يحتاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو أصل دعوته. والمسلم يجب أن يعرف ما الذي دعا إليه رسول الله، وإلا كيف يكون مسلم وهو ما يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على أن الإسلام مبني على أصول ثلاثة، وأن الذي لا يعرف هذه الأصول الثلاثة ليس بمسلم. الأصل الأول أن يعرف ربه، أن الله هو المعبود وحده، يعرفه يقينا، لأن الدلائل على هذا واضحة وشاهدة في نفسه وفيما حوله من المخلوقات من السماء والأرض والنبات والجبال والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، كلها تشهد على أن الله هو الخالق. وإذا كان هو الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود وحده، هذا ما يحتاج إلى أفكار وإلى فلسفات،
يدركه كل من صرف نظره إلى ذلك. هذا أصل. الأصل الثاني أن يعرف دينه، أن يعرف أن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، يعرفه عن يقين وعن معرفة في القلب، ليس عن عادة وجد عليها الناس، وجد الناس يفعلون هذا فصار يفعله كما وجدهم فقط، فإنه لو وجدهم على خلاف ذلك لفعل الشيء الذي يزيدهم عليه. الأصل الثالث معرفة من جاء بالدين، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى معرفته أن يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، لا، معرفته صلى الله عليه وسلم أن يعرفه حقا بأنه رسول، يعرفه بحالته وبآياته التي دلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، بحيث لا يرتاح لأنه رسول من الرسل. وهذه الأصول الثلاثة التي بني عليها الدين هي التي يسأل عنها الميت. كل ميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن هذه الأمور الثلاثة، فدل هذا على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في ذلك. فليس هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال الشركية معذورون في أفعالهم كما يقوله من يقول لأنهم جهال، لأن هذا أمر ظاهر وواضح. وقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد جاءت النصوص الكثيرة لأن هذا الميثاق أخذه الله جل وعلا على بني آدم كله وهم في صلب أبيهم، فأخرجهم كأمثال الذر ثم تشهدهم فشهدوا أن الله ربهم، يعني معبوده الذي لا يجوز أن يعبد غيره، ثم فطرهم على هذا، وصار الإنسان منهم الواحد يولد على الفطرة وهي الميل والطلب إلى عبادة الله وحده، مثل كونه يميل ويطلب ثدي أمه بدون أن يعلمه، بدون أن يعلمه معلم. كذلك دين الله، وإنما تتغير هذه الفطرة بالتعليم والتربية، إذا علم وربي على خلاف ذلك ظهر عليه. ولهذا الشرك من الأمور الظاهرة الجلية التي لا تحتاج إلى إقامة براهين ولا تحتاج إلى أدلة دقيقة يعرفها العلماء، بل هو أمر ظاهر جلي، فلا يعذر إنسان في كونه أشرك. ومعلوم أن الإنسان إذا سمع للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتعرف على ما جاء به، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله النار. فجعل الأمر يتعلق بمجرد السماع، يسمع بي. وفي القرآن: لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فقد تمت نذارته. وليس البلاغ هو الفهم، الفهم أمر آخر، وإنما البلاغ أن يسمع بالكلام فقط، إذا سمع به فقد بلغ، فعليه بعد ذلك أن يتفقه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذه الأمور التي تقع من كثير من الناس أنها من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد، ينافيه نهائيا، كونهم مثلا ينذرون أموالهم للمقبورين يتقربون بذلك إليهم، إما في تحصيل مرغوب أو في دفع مرغوب، إذا فعلوا ذلك فقد أشركوا، لأن هذا في ظنه أن هذا الميت أنه يتصرف وأنه يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يدفع، أن الأمر الضروري الذي عرفه من وقاه الله جل وعلا شر الانحراف وشر التقليد أن الميت لا ينفع ولا يتصرف، بل هو متهم بعمله ما يستطيع أن يستزيد حسنة واحدة ولا أن يحط من سيئاته سيئة واحدة، وهو كذلك لا يملك شيئا لأنه ميت، فالحي أقدر منه على التصرف وأقدر منه على النفع والضر. الأمر الثاني أنهم جعلوا الأمور الغيبية التي هي محض حق الله جعلوها لهذا المخلوق المسكين الذي ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود الذي يأكل لحمه، ما يستطيع يجعله له، فهذا من الشرك الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه من المشركين، فهو أراد أن يبين هذا الشيء بالنذر، فأثبت أولا أن النذر عبادة في ذكر الآيات، قوله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الآية تدل على السنة لهؤلاء، لأنه لما ذكر أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، يعني هذه التي تمزج للأبرار تخلق لهم خلق يشربها أولئك صرفا خالصة ليس فيها خلق عباد الله. ثم ذكر السنة عليه فقال يوفون بالنذر، يعني كانوا في الدنيا هذا جزاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه إلى آخره. والله جل وعلا لا يثني على أحد إلا على فعل الواجب أو المستحب أو ترك المحرم والمكروه، لا يثني على أحد بكثرة أكله أو كثرة نومه أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي ليس عبادة لا يثني الله جل وعلا على الإنسان به، وإنما يثني عليه بما هو عبادة. وكذلك قوله في الآية الأخرى وما نذرتم من نذر فإن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، ومعنى قوله فإن الله يعلم في ضمنه الجزاء، يعني أنه في علم الله مدخر لكم وسوف يجازيكم عليه. وكذلك قوله جل وعلا وليوفوا نذورهم، ليوفوا نذورهم أمر بالوفاء بوفاء بالنذر، والله لا يأمر بالشيء المباح. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون. فهذا من القبح فيه، ينذرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمة، يعني انهم يرغبون في الدنيا، تكون رغبتهم في الدنيا اكثر، فيظهر السمع فيه، كثرة المشتهيات، كثرة المأكولات، نحو ذلك. المقصود انه بين ان من اوصافهم التي يذمون عليها انهم لا يوقون في النذر، دل على ان النذر عباده وانه مضروب الوفاء به، فإذا كان مطلوبا الوفاء به فهو عبادة، فإذا تبين أنه عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا يكون شركا بالاتفاق. ذات العلماء صرف العبادة التي أوجب الله جل وعلا فعلها وأثنى على فاعلها، صرفها لغيره يكون شركا، هذا أمر متفق عليه، وهذا هو وجه الاستدلال من الآيات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي كونه عبادة يجب الوفاء به إذا نعره الله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرر به إليه. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أفضل الجزاء للعاملين في الصغار والعلم. إذا علمت ذلك فهذه النذور الرافعة من حفاظ القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم ويشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ضاع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون.
معنى فما كان لله فلا يصل الى شركائه، فما كان لله ما كان لشركاء فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركاء، معناه انه اذا جمعوا هذا النصيب من الحرث الزرع او من التمر او من غير ذلك، فقدر انه يختلط ما جعلوه لله بما هو لشركائهم تركوه لشركائهم، وقال والله غني. وإن قدر أن ما لشركائهم ذهب منه شيء بما جعلوه لله ردوه، قالوا الشركاء تحتاج حاجة والله جل وعلا فردوا، هذا كله في زعمهم الكاذب، وإلا الله ليس له شركاء تعالى وتقدم، كل شيء ملك لله جل وعلا، ولكنها أوضاع وجدوا عليها آباءهم فقلدوا آباءهم فجعلوها دينا وهو الشرك بالله، حتى في الربوبية في الأمور الظاهرة أشركوا مع الله جل وعلا غيره، وهؤلاء شابهوا أولئك وزادوا عليهم ما أرضى على شرك المشركين القدامى بكثير. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله والنذر بالأقمار والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يعيش بغير الله من المخلوقات، والحارس بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك النادر بالمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف وقال في حلفه والذات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وقال في حلفه والذات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور أو نحوها ذهنا لتنور به ويقول: إنها تقبل النظر، كما يقوله بعض الظالمين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به.
ذهن المقصود به الإفراد عليها في الليل، كانت أولا الأمور يعني أمور بدائية كما هو معروف، يسرجون على القبور بالدم والزيت والودك، فينذرون شيئا بالإيقاد فيوقد ينور القبر مثل ما تنور المساجد، وهذا محاسة لله جل وعلا. أما الآن أصبحت مصابيح الكهرباء بدل ذلك كما هو مشاهد الآن.
وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المزاولين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى وملات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
واقع أن المجاورين لها أنهم شياطين يريدون أكل أموال الناس، ووجدوا ناسا شبه البهائم إذا رأوا أن سوقهم قد كسب أوجدوا من الموالد الشيء المعروف، ولهذا يجعلون في السنة ثلاثة موالد. إنسان يولد في السنة ثلاث مرات، ثلاث موالد يجعلون في السنة حتى تكثر النذور وتكثر لهم العطيات التي تأتي من هؤلاء، وهم الذين يسحبون مصالح ما في هذه الصناديق. ما هو الميت الرقاد ما له علم بذلك ولا يدري ماذا يجري عنده، غافل عن هذا، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ما يدرون إلا ما يفسرون. إذا حشروا وسئلوا قيل لهم: أنتم عبدتم عبدكم الناس بكذا وكذا، هناك يتبرؤون ويكفرون بعبادتهم. أما الآن ما يشعرون بالشيء الذي يجريه، وإنما هؤلاء الشياطين كذنا هم الذين يوجدون هذه الأمور حتى تدر عليهم الأرزاق، فأرزاقهم منها كلون وتجاراتهم وأموالهم هذه، ثم يوجدون الأمور والحكايات التي تكثر لهم الأموال في هذا السبيل. وربما ابتلي الإنسان بشياطين، شياطين أيضا تتسلط عليه وتثبت هذا الشرك في قلبه كما هو معروف. وكثيرا أحوال الشيطانية تحدث عند القبور، لأن يعني الشيطان حاضر، الشياطين حاضرة وتدعو إلى هذا وتزينه، وربما يدعو الإنسان بدعاء فيبتلى فيستجاب، فيظن أن الميت هو الذي أجابه إلى ذلك، لأن الله جعل له عهد لأنه إذا سأل شيئا يعطيه. هكذا يقولون، ثم ينزلون بهم حاجاتهم وفطرهم، يسألونهم الرزق
ويسألونهم كذلك الأولاد إذا كان إذا لم يكن لهم أولاد، ويسألونهم كذلك الشفاعة في الآخرة، وكل هذا ضلال. الله ما جعل بينه وبين عباده وكائد، العبد ما بينه وبين ربه وساقه، بل الله جل وعلا أينما دعوته وفي أي مكان وفي أي وقت فهو قريب منك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا شيء. الشيء الثاني أن الله علم الغيوب وأنه مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء من الكلام، فليس بحاجة إلى من يوصل إليه حاجات العباد. هذا من التشبيه الذي يكون شرك، شرك بالله جل وعلا، كونهم يقولون هذا وسيلة نسأله ثم هو يسأل لنا الله، يكون ذلك أقرب إلى الإجابة، وهذا هو أصل شرك المشركين. على كل حال الشبه مثل هذه الشبه لا تنطلي على المسلم، إنها شبه شركية قديمة جاء القرآن بإبطالها، والرسل كلها أبطلتها وبينت بطلانها، والعقل كذلك يدل على بطلانها.
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز فيهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم.
أصله بت بالتاء ثم عرب، فهو بلغتهم بت، فلما نقله العرب بلغتهم جعلوه بت، فالأبداد هي الأصنام في أصنام الهنود وهي كثيرة جدا.
وقال
الراقي
في شرح من هذا: وأما المذهب من مشاهد الذي على قبر ولي أو شيء أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من بُنِي بها أو نُسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. غير منعقد، فإذا معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويكتشف بالنبي لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرد والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النظر.
يقبل النذر يعني أنه يحصل لهم ما أرادوا إذا نذروا، إذا مرض إنسان فنذروا له يشفى، وإذا غاب إنسان فنذروا أن يأتي هذا الميت هذا الغائب جاء وما أشبه، هذا معنى يقبل النذر، يعني أنه يقبل العبادة، يعني أنه يتصرف، يعني أنه يغيثهم ويعطيهم ما طلبوا ويمنعهم مما رغبوا وخافوا، يعني انه يتصرف مع الله، هذا معنى كونه يقبل النذر. فهل الحجر يقع شيء من ذلك؟ وهذا كان كثير جدا في نجد قبل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حجاره واشجار وغيران وكثير ما ينذر له، كان في بين الدرعية والعيينة غار يسمونه غار بنت الأمير، يقصدون مثل الرجال ينظرون له يتقربون إليه، والسبب فيه يقولون إن بنت الأمير من الأمراء جاء
سارت مع هذا الطريق فأتاها فجار يريدون نفسها، فلجأ في هذا الغار فحماها الغار. وكلها ترهات وكلها حكايات يحكيها شيطان من الشياطين ثم تصير عباد الله. وفي العيينة نفسها كان فيها نخلة سحل من النخل، كانت المرأة إذا تأخر الزواج عنها جاءت إليه وخمت وقالت يا سحل الفحول أريد زوجا قبل الحب، وإذا تأخر الولادة ما قال لها ولد جاءت إليه نفس الشيء قالت يا سحل الفحول أريد ولدا قبل الحب، وهكذا كثير جدا شجر وحجارة وقبور وغيران وأشخاص يمشون على وجه الأرض يقولون أنهم سادة ينذرون لهم ويعبدون. يعني أن شرك الجاهلية القديمة عاد إليه بل أكثر، ولكن الله ظهر ذلك كله بسبب دعوة هذا الرجل جزاه الله خيرا، فإنه جاء بنور النبوة. ولهذا يقول بعض العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أثر رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال رأيت مهاجرة بلاد ذات نخل فظننت أنها اليمامة فإذا هي يدي، فقالوا هذا قوله وظننت أنها اليمامة هذا من أثر قوله، خروج هذا الرجل في هذه البلاد وقيامه بالدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل منها هو أثر هذه الرؤية. وعلى كل حال لا تزال هذه الدعوة والحمد لله آثارها باقية وقائمة، وقد تأثر بها كثير من بلاد المسلمين في الشرق والغرب شمال سائر البلاد.
ويقولون القبر الفلاني او المكان الفلاني يقبل المغرب، يعنون بذلك انه يحصل به الغرض المأمول من شمال المريض او قدوم غائب او سلامة مال وغير ذلك من انواع نذر المجازات، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، فالنذر الزيت والشر ونحوهما للقبور باطل مطلقا.
نذر انواع منه نذر مجازات، يعني ان يعلق النذر على شيء يحصل له هذا يسمى مجازات. اذا قال ان جاء فلان الغائب فقد نذرت لله علي كذا، او ان توفي مريض فلله علي كذا، هذا يسمى نذر مجازات لأنه علقه على حصول شيء كأنه شرط. فإذا وجد الشرط الذي شرط وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به مطلق. وقد يكون النذر نذر تقرب، يعني تقرب وطاعة، كأن يقول مثلا لله علي قول، لله علي حج، لله علي اعتكاف، كذا مطلق. فهذا أيضا يجب الوفاء به مطلقا، وإذا لم يستطع ذلك فقي في ذمته. والنذر الذي جاء النهي عنه هو نذر الجزاء، أما نذر الطاعة فالله جل وعلا أمر بالطاعة، الطاعة مطلقة، إذا نذر الإنسان يفعل طاعة وجب أن يفعلها، وليس الأمر كما قال بعض العلماء أن الطاعة إذا لم يكن لها أصل واجب في الشرع فإنه لا يجوز النذر فيه، كقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن الحديث يدل على خلاف هذا. ومعنى ذلك أنه يقول مثلا إذا نذر الإنسان أن يعتكف فإن هذا ليس له في الشرع أصل ثابت يجب، لأن الاعتكاف ليس واجبا وإنما هو يعني مباح أو مندوب إليه. وكذلك غيره من الطاعات التي ليست واجبة بأصل الشرع بخلاف الصلاة والصوم والحج والصدقة فإنها في أصل الشرع واجبة، ولكن إذا كان طاعة فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا مطلق لم يأتي التفصيل بأنه يكون أصله واجب أو ليس أصله واجب، بل هو مطلق. الحديث دل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة مطلقا، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. قد يكون مثلا النذر يكون مكروه، كأن ينذر مثلا أن يطلق زوجته، فمثل هذا ينبغي له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل، لا يفعل، يكفر ولا يفعل. أو ينذر مثلا أن يذهب إلى المكان الفلاني وليس له فيه غرض معين وليس فيه أيضا معصية، مثل هذا يكون مباح، وإذا ذهب إليه فهو مخير بين أن يذهب إليه أو أن يكفر. والكفارة تكون كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور الثلاثة مخير فيها الإنسان، يخير بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم الكسوة التي تصح الصلاة بها أو يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. كثير من الناس يبدأ بالصيام أولا وهذا لا يهدي، وهو يستطيع أن يطعم، لا يجزئه الصوم وهو يستطيع الإطعام، لأن الله جل وعلا رتب الصوم على عدم استطاعة الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. ثم كذلك من النذر ما هو محرم، مثل إذا نذر أن يضرب فلان بلا يعني سبب، أو نذر أن لا يصلي، أو نذر أن يشرب خمر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. واختلف هل يلزم النذر هل يلزمه كفارة، خلاف بين العلماء. العلماء من قال لا يلزمه شيء ولا لا يجوز له أن يفي به ولا يلزمه شيء، ومنهم من قال يلزمه كفارة يمين لأنه جاء في الحديث، هذا الحديث الذي معنا في رواية الصحابي وعليه كفارة يمين. وابن قطان يقول أنا في شك من هذه الزيادة، هل هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، ولكن جاء في حديث آخر رواه أهل السنن أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين. وكذلك النذر قد يكون مثلا مستحب، الأمر المستحب، فالمقصود أن النذر تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا، يعني يستوي فعله وتركه. والنذر الذي يكون نذر الجزاء هو الذي جاء النهي عنه،
وأنه لا يأتي بخير. أما نذر الطاعة فلا يقال أنه ينهى عنه، لأن الطاعة مطلوبة ومأمور به، وإنما النذر نذر الجزاء. إذا رتب حصول شيء رتب هذا النذر على حصول شيء فإنه قد يوقع الإنسان في حرج. الأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يقدم حياة أحد ولا يؤخر موته، فإنه إنما يستخرج به من البخيل. وقد يقع الإنسان في حرج ينذر ثم لا يستطيع فيبقى آثما في ذلك، يعني ما يفي. قد ينذر مثلا أن ينفق كذا وكذا أو ينحق كذا وكذا، ثم إذا حصل له ما علق النذر عليه يتساهل بذلك ويفعله، فيكون آثما يوقعه في الإثم. هذا هو معنى النهي عن النذر، نذر الجزاء.
ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء.
هذا أمور وهمية، وإلا الخليل له آلاف السنين مرت عليه ما يدرى أين قبره. في البلد الذي يسمى الخليل جعلوا ولا يزال الآن القبر يعبد ويتصرف بينه، يقول هذا قبر إبراهيم خليل الرحمن. كلها أمور وهمية ليس عليها من دليل. رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبره عند سكيب هناك، سكيب أحمر، ليس هو هذا الذي يقولونه.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الأول ليلة الثاني من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، نحن في باب من نذر أن يذبح لله، في باب الذبح النذر لغير الله جل وعلا، وأنه شرك. وفي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا فيه أن النذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة، وسواء كان مشروطا في حصول أمر، يعني أنه إذا حصل له كذا وكذا أن يصوم كذا وكذا أو يصلي كذا وكذا أو يحج أو يذبح أو ما أشبه ذلك، أو كان ابتداء بدون أن يكون شرط، كأن يقول لله علي صيام شهر، أو يقول لله علي أن أتصدق بكذا من المال بدون أن يعلقه بشرط، كله سواء، يجب عليه أن يفي بما نذر لأنه طاعة، فهو داخل في قوله من نذر أن يطيع الله فليطع، فدخل فيه كل نذر يكون في طاعة الله، دل على وجوب الوفاء به، أنه يجب الوفاء به، سواء كان النذر لحصول مطلوب يؤمنه أو دفع مرغوب كذلك، أو كان ابتداء ليس معلقا بشرط لحصول شيء أو غيره، ما دام أنه نذر طاعة يجب الوفاء به. وبهذا استدل العلماء على أن النذر عبادة، وأنه يجب أن يكون لله جل وعلا وحده، وأنه إذا جعل لغير الله جل وعلا فإنه يكون شرك، ويكون من الشرك الأكبر الذي إذا أصر الإنسان عليه ومات عليه يكون من أهل النار، نسأل الله العافية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طاعة، قال من نذر أن يطيع الله، فبين أن النذر يكون طاعة لله جل وعلا، فما دام طاعة لله فهو عبادة، فلا يجوز أن يجعل لغير الله جل وعلا منه شيء. فتبين أن كثيرا من الناس يجعل النذور للمخلوقات، أن مثلا يسميه حق للميت، أو مثلا يسميه قربة له، مهما سماه من التسميات فهو لا يخرج عن كونه نذر، لأن معنى النذر أن يقدم عملا معينا طالبا به حصول شيء معين أو دفع شيء معين، أو مثلا يطلب به التقرب إلى من بذله، أن يكون محبوبا عنده مقربا عنده، وسواء كان هذا مخلوق أو كان لله جل وعلا يكون عبادة، فإن كان للمخلوق فقد جعل العبادة لغير الله جل وعلا كما سبق. وقوله في الشطر الثاني من الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، دليل على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل يحرم أن يفي الإنسان بنذر المعصية، يكون حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يعصيه، وهذا نهي، والنهي يكتب التحريم. مثال ذلك أن ينذر أن يشرب خمرا، أو أن لا يطيع والده في غير معصية، أو أن لا يصلي وقت كذا، أو ما أشبه ذلك، فيحرم عليه أن يفعل هذا، أن يفي بهذا النذر، يحرم عليه أن يفي بما نذر، يجب عليه أن لا يمتثل هذا، وأن لا يفي به لأنه نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز التزامه والوفاء به. واستدل به العلماء على صحة النذر في المباح، لأنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والمباح ليس معصية، مباح جائز الفعل وجائز الترك، فخرج عن كونه معصية، فجاز أن يدخل في كونه يلزم النذر به. واعتبر لهذا بما جاء عن أن امرأة نذرت أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفرة سافرها أن تضرب على رأسه الدف، تضرب على رأسه بالدف. لما رجعت أخبرته فقال سيب نذرك، وهو أمر مباح لا محرم ولا مطلوب الفعل، لأنه خال من الغنى وخال من الإطراب والإيقاع وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الناس اليوم ويزعمون أنها على السنة، وهي خلاف السنة في الدف، لأن فيه إيقاع وفيه شيء من الإطراب وفيه وقد يصحبه غنى وربما صحبه أصوات نساء ظاهرة، وهذا كله لا يجوز، يجعله ممنوع. فالمقصود أن نذر المباح أنه دل عليه هذا الحديث. وقد ذكر العلماء أن النذر تتأتى فيه الأحكام الخمسة، يكون واجب الوفاء كما سبق هذا في الطاعة، ويكون محرم أن يفي به كما سبق أيضا وهذا في المعصية وهذا أمر واضح، ويكون مستحب الوفاء به، ويكون مكروه الوفاء به، ويكون مستوى الطرفين. وقد ذكر العلماء لهذه أمثلة، وأن الإنسان إذا لم يكن ملتزما أمر طاعة فإنه لا يلزمه الوفاء بذلك، ولكن من العلماء من ألزمه كفارة يمين مطلقا. أما القسمان الأولان الطاعة والمعصية فبإجماع العلماء أنه يجب الوفاء بنذر الطاعة ويحرم الوفاء بنذر المعصية، وأما بقية الأقسام ففيها خلاف، غير أن القسم الأول الذي هو نذر الطاعة اشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يكون من جنس ما هو واجب بالشرع، يعني الطاعة أن تكون الطاعة من جنس ما وجب شرعا، مثل الصلاة، مثل الصدقة، مثل الصوم، مثل الحج، العمرة وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن له جنس في الشرع واجب فعنده أنه لا يجب الوفاء به، مثل الاعتكاف، لو نذر الإنسان أن يعتكف ليلة أو يوم أو شهر ما أشبه ذلك عنده هذا لا يجب الوفاء به، لأنه ليس له أصل في الشرع ثابت، لأن الاعتكاف غير واجب وإن كان مستحب. والحديث حج على هذا لأن هذا طاعة، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا هو الصواب الحق، إنه كل طاعة سواء كان لها أصل ثابت من جنسها في الشرع واجب أو مستحب أو لم يكن لها شيء واجب في الشرع يجب أن يفي به بهذا الحديث.
قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين ودخل بها وهي ابنة 9. وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح رضي الله عنها.
زوجها وهي ابنة 6. التزوج هو العقد وكذلك النكاح، وغالبا إذا جاء في الكتاب والسنة النكاح فإنه يقصد به العقد لا يقصد به الوقت، يقصد به العقد. وقد يأتي في مواضع قليلة ويقصد به الوقت، كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره في المطلقة، يعني ما يجوز له أن يراجعها، هذا في هذا الموضع يقصد به الوقت لابد. وهذا بينته السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في امرأة رفاعة لما جاءت عبد الرحمن لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه طلقها وإنها تزوجت فلان وإنما معه مثل هذه الحجبة، فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى زوجك؟ كلا، حتى تذوق عسيلته ويذوق ويذوق عسيلته، يعني لا بد من الوقت مثل في هذا. أما أكثر المواطن التي جاءت في القرآن ذكر النكاح فيقصد به العقد ما يقصد به الوقت، والتزوج هنا قصد به العقد فإنه تزوجها صغيرة وهي ابنة 6، ولكنه دخل بها وهي ابنة 6. وهذه عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بعثه أميرا على سرية فسارت السرية ثم تخلف ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى معه سأله قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يداري ولا يماري، يتكلم بالحق بالصدق ولا يبالي بأحد، لهذا قال أحب الناس إلي عائشة. ثم قال له عمرو من الرجال؟ قال أبوه، فأبوها هو أحب الناس إليه من الرجال صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان يجب أن يكون محبا لمن يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة أو خديجة. خديجة هي أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أيضا يحبها، وعائشة تقول لم أزل على امرأة غيرتي على خديجة، مع أنها لم ترها، ماتت قبل أن تتزوج به صلوات الله وسلامه، ولكن لكثرة ما يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني عليه. الصواب في هذا أنه لا يفاضل بينهما، لأن كل واحدة لها من الخصائص ما تنفرد به عن الأخرى. فمن خصائص خديجة رضي الله عنها مواجرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ومواساتها له، فكان إذا اشتد عليه الأمر أتى إليها فواتت وأذهبت عنه ما في نفسه من التعب والحزن، فكانت تقول والله لا يخزيك الله أبدا فأبشر أنت على الحق، فيذهب ما كان يجب. ومن خصائصها التي لم يشاركها معها غيرها كون الله جل وعلا بعث إليها السلام مع جبريل،
الله يسلم عليها مع جبريل أرسل إليه السلام، قال إن رب العالمين يقرئك السلام. من الذي يتحصل على مثل هذا؟ هذا لم يدخل لأحد غيرها، النساء رسول صلى الله عليه وسلم ولم يعيش. أما عائشة فإن جبريل الذي سلم عليها لما رأته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئها مني السلام، أقرئها مني السلام. ومن خصائص عائشة أنها أفقه النساء، أفقه النساء، وأنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير وبثته في الأمة، فكان الصحابة يرجعون إليها فيما يشكل عليهم. فهذا أيضا من خصائصها. وعلى كل حال الله جل وعلا برأها بكلامه لما رماها أهل النفاق، القصة التي وقعت لها مع في غزوة بني المصطلق، كانت فقدت عقدا لها وكانت لها هودج تحمل به، تدخل فيه ويأتي الذين يحملون ويحملونه ولا ينظرون إليها ولا يرونها ولا يسمعون كلامها لأنها محجوبة. فذهبت تقضي حاجتها فسقط عقدها، فلما جاءت فقدته فرجعت تطلب، فجاء الذين يحملون أودجها فحملوه يظنون أنها فيه وهي ليست فيه، فلما رجعت إذا القوم قد ذهبوا، فظنت أنهم يرجعون إليها فجلست في مكانها. تقول فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن معقل غالبا ينام وحده خلف الجيش، وكان كثير النوم، أحيانا ينام ويبقى حتى يستيقظ، فنام حتى استيقظ، فلما استيقظ جاء على مكانهم فنظر إلى السواد فظنه شيء ساقط منهم، فلما جاء وقف عليها فإذا هي عائشة، فصار يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقول فاستيقظت باسترجاعه، فقمت وسترت بغيابي فجاء ولم يكلمني، فأناق الراحلة فركب وصار يقود بها وهي راكبة، فجاء إليهم ضحى، فلما رآها المنافقون صاروا في الحديث الكذب الإفك، والإفك هو أشد الكذب، وأشاعه رأس المنافقين عبد الله بن أبي، ودخل معه بعض المؤمنين في ذكر هذا الحديث. فلما وصلت إلى المدينة اشتكت، يعني مريضة، تقول فكنت لا أجد ما أجده من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرقة والحنو، وإنما يدخل ويقول كيف كيفكم، لأنه لما سمع الحديث صار عنده شيء من الشك مما يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم غيب. صار الناس بقوا شهرا، فلما تشافت وصار يوم من الأيام خرجت
في قضاء الحاجة مع بعض النساء، فعذرت امرأة بمرصها فقالت تعس فلان، فقالت لها عائشة بئس ما قلت رجل من المسلمين من شهد بدر. قالت وما تسمعين ما يقول الناس؟ قالت ماذا يقولون؟ ما كانت تدري، غافلة، مؤمنة غافلة. فأخبرت تقول فزاد مرضي مرضا، ثم طلبت أن تذهب إلى أهلها فذهبت وبقيت شهرا. جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار علي بن أبي طالب فقال النساء كثير وما جعل الله عليك ضيقا وحرجا، ابحث عن غيره. واستشار زيد سيسامى بن زيد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أهلك أهلك ما علمنا عليهم إلا خيرا، هؤلاء كذبة. ثم ذهب إليها وذكر كلام الذي رواه البخاري أنه حمد الله وقال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فإن الله جل وعلا إذا تاب عبده أقر يتوب عليه، وإن كنت لم تلمني بشيء فإن الله سيبرئك. فكلما قال هذا قلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وماذا أجيب وماذا أجيب به وماذا عسى أن أجيبه؟ فقلت ثم قلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ماذا عسى أن أجيبه به؟ فقلت كنت حدثة لا أقرأ القرآن كثيرا، فقلت فالتمست اسم يعقوب فغاب عني، فقلت والله لا أجد لي مثلا ولكم إلا مثل ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تقول رجعت أبكي وكنت أظن وأرجو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يبرئني الله بها، وما كنت أفكر في نفسي أو أظن أن الله يتكلم في بكلام يتلى. فبينما نحن كذلك إذ تغشى النبي صلى الله عليه وسلم ما يترشاه من الوحي. يقول أما أبواه فأخذ لهما كرب وشدة، وأما أنا ففرحت لأني أعلم أني بريئة وأن الله سوف يبرئني. فلما تجلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشري أبشري فقد برأت الله جل وعلا. فنزل 13 آية من سورة النور تتلى إلى اليوم، إلى يوم الدين، في تبرئتها. فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على الذين كاذبوا فيها في هذه الفرية. اتفق العلماء على كفر من رماها بذلك بعد هذا أنه كافر إذا كان قبل ذلك مسلم فهو مرتد، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حليم جل وعلا. والمقصود أن عائشة هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مرض صلوات الله وسلامه عليه طلب من نسائه أن يمرضوا في بيت عائشة فأذن له، فمات كما تقول بين سحرها ونحرها. كان رأسه صلوات الله وسلامه عليه كان في حجرها لما مات، كانت ممسكة له. في طلبه صلوات الله وسلامه عليه، فالذي مثلا يرميها بشيء هو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أشد الأذية أذية الرجل في أهله، في أهله. فالواجب على الإنسان أن يعتقد براءتها وأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، هي وسائر أزواجه، ولكن لها هذه الميزة التي تميزت بها عن سائر النساء.
قال قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر بالمعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم
أن الصواب أنه يكون موجبا للكفارة، لأن هذه الزيادة جاءت من طرق يصح أن تكون حجة، هي قوله: وليكفر عن يمينه. وفيه كفارة يمين، يعني نذر المعصية. إذا نذر الإنسان أن يعصي لا يجوز له أن يعصي، وعليه أن يكفر كفارة اليمين. وكفارة اليمين معلومة أنها طعام 10 مساكين أو كسوتهم، تفرق رقبة، أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير بين 3 أشياء هذه. فإن لم يجد ينتقل إلى الصوم، إلى صوم 3 أيام، ولا يجوز أن يصوم وهو يجد الإطعام. لو صام وهو يجد الإطعام لم يكن عمله صحيح.
وقد استدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد، وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج،
اللجاج هو الغضب، ثم اللجاج إذا لج على صاحبه بحيث أنه لا يستشعر ماذا يقول. وكذلك سواء كان في منع أو في حث، منع على شيء أو حث على شيء، هذا كما أنه أيضا الحلف يكون فيه والصلاة يكون في ذلك، وكلها سيأتي في كتاب السنن تفصيل ذلك. نعم.
قال: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين. لحديث عمران بن حصين المرفوعة: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
كفر يعني كفارة يمين، إذا نذر أن يطلق امرأته فهذا نذر مكروه، هذا مثال للمكروه. لأن الطلاق مكروه وإن كان حلالا ولكنه مكروه، فيستحب له أن يكفر عن يمينه ولا يمضي نذره، لأن النذر شبيه باليمين.